الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا عن جوائز الصائمين، وقد روي في ذلك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح سندا، وسوف نعرض هذا الحديث ونعرف لماذا لم يصححه الأئمة، ثم ننظر في المعنى، وهل المعنى صحيح تدل عليه النصوص الصحيحة أم لا. الإمام الطبراني روى في معجمه الكبير من حديث سعيد بن أوس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الفطر، إذا كان يوم العيد، وقفت الملائكة بأفواه الطرق ونادوا: يا معشر الصائمين، اغدوا إلى رب كريم. يا معشر الصائمين اغدوا، واغدوا الخروج في هذا التوقيت او ما بعده، خروج في الصباح المبكر والمقصود لصلاة العيد. اغدوا الى رب كريم يهيئ الخير ويثيب عليه الجزيل. امرتم بالصيام فصمتم، وامرتم بالقيام فقمتم، فاقبضوا الان جوائزكم. قال: فيغفر لهم الله تبارك وتعالى ذنوبهم. ويسمى هذا اليوم في السماء يوم الجائزة. قلنا هذا الحديث لا يصح، أولا لأنه من رواية جابر الجعفي، وهو منكر الحديث، متروك الحديث، ومعظم المتروكين في أسانيد هذا الحديث إما رافضي خبيث يضع الحديث، وإما متهم في حديثه، فالحديث بكل رواياته لا يصح سندا. لكن إذا تأملنا في هذا المعنى، هل المعنى صحيح؟ وهل الصائم ينتظر بعد هذا الشهر جائزة أم لا؟ لا شك أن في هذا الحديث أشير إلى جائزة عظمى، وهي المغفرة، مغفرة الذنوب، والمغفرة من الجوائز التي دلت عليها النصوص الصحيحة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ماذا يفعل الله به؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد عن الله، من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. إذا نظرنا لهذه النصوص وكلها بفضل الله صحيح، علمنا أن المغفرة من المقاصد التي يطلبها ويبتغيها الصائم بصومه، والمغفرة هي التي تحول بيننا وبين عذاب النار. المغفرة هي الطريق والسبيل الموصل إلى الجنان. المغفرة هي طريق رفعة الدرجات. لقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه في مطالع سورة الفتح بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكي نعرف هذه الفضيلة، ليغفر لك الله، فضيلة عظيمة، لكي نعرفها راجعوا حديث الشفاعة حينما يأتي الناس آدم فيذكر ذنبه ويقول لست هناكم اذهبوا إلى غيري، فيأتون نوحا فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون إبراهيم فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون موسى فيذكر ذنبه ويقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون المسيح عيسى بن مريم وفي كل الروايات ولم يذكر ذنبا، يعني لم يؤثر عنه ذنب ولم يذكر ذنبا، ولكنه قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الشيء الوحيد اللي ذكره المسيح في اعتذاره عن مقام الشفاعة ذلك المقام المعمود، وكلهم يعلمون ويعرفون أنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم فاعتذروا، لكن كانوا يعتذرون بالذنب وإن عد ذنبا واحدا، وإن تابوا منه وإن قبل الله توبتهم لكنهم يعتذرون. حتى المسيح الذي لم يذكر ذنبا حينما أشار إلى محمد صلى الله عليه وسلم لم يشر إليه بأفضل من هذه، اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولاحظ هذه وقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنب من؟ من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر. فكأنك تسير على خطى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في طلب المغفرة والسعي إلى المغفرة. ومغفرة الذنوب وسائلها كثيرة، هي مقصد مهم لكل عابد، لكن وسائلها كثيرة. من أعظم وسائلها أن تدعو ربك بالمغفرة، هذا الذي نعرفه بالاستغفار، وقد شرع لنا الاستغفار حتى في الأوقات التي يزداد فيها القرب من الرب. شرع لنا الاستغفار عقب الصلوات، أول كلمة ترددها بعد السلام عليكم ورحمة الله في صلاتك أستغفر الله، مع أنك ما فعلت شيئا، أنت خارج للتو من أشرف العبودية، من أشرف العبادات، كنت تسجد، كنت تقوم، كنت تقرأ، كنت تسبح، كنت تحمد، كنت تكبر، كنت تخشع، تواصل قلبك مع ربك، فلما انتهيت من صلاتك وقد حييته سبحانه بالتحيات المباركات الطيبات وخرجت من الصلاة بالتسليم، كان أول ما شرع لك أن تقول لا تنسى الاستغفار. وحتى لا يعتقد أحد أنه مبرأ، حتى لا تعتقد بصلاة تصليها أنك صرت مبرأ، لا، أنت مذنب، وإن لم تستشعر أنك مذنب فهذا هو الذنب بعينه. إذا استشعر الإنسان أنه ارتفع على الذنب هذا هو عين الذنب. والذنب هنا ذنب الكبر، الذنب هنا ذنب العجب، وهو ذنب كفيل بإحباط العمل الصالح إن كان العمل صالحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، وتجد هذا ملحوظا في الحج حينما يذكر لنا ربنا الإفاضة من عرفات إلى المشعر الحرام، فيأمرنا بذكر الله عند المشعر الحرام، ثم يأمرنا بعد ذلك بعد الإفاضة من المشعر الحرام إلى منى لرمي الجمرات، ثم إلى البيت العتيق للطواف طواف الإفاضة، يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالاستغفار، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. ده أعمال الحج انتهت، أركانه قد انتهت بالوقوف بعرفة، ولم تبق إلا كوامل ما بين واجبات وسنن. يعني من وقف بعرفة أترك الحج ولا بد، ومن حج فلم يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن ربك يذكرك واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. لو تتبعنا دعوات الأنبياء في القرآن الكريم لا تخلو من طلب المغفرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. من منا يتوب إلى الله أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد؟ وأنا عملت 70 ذنب عشان أتوب إلى الله 70 مرة وأكثر؟ أنا ما عملت شيء. إحساسي بإني ما عملت شيء هو عين الشيء المعيب. إحساسي بأنني ارتفعت أو أنني علوت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أتوب إلى الله وهو الذي قد غفر الله له وشرف وكرم بقوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع هذا يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. وعدد 70 دايما في لغة العرب لا يفيد عين العدد أو نفس العدد، وإنما يفيد الكثرة الكثيرة، كما قال ربنا: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلفظ 70 لا يراد به عدد 70، وإنما يراد به عدد كثير. العرب تستعمل ألفاظ معينة كأنها لا تعرف أكثر من هذا العدد، كالسبعين والمئة. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم العددين، ففي حديث عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. المنة والعطية مع المغفرة، يعني أعظم منة أعظم عطية هي المغفرة. تخيلوا مثلا نبي الله سليمان حينما ابتلي وافتتن، وكانت فتنته في القصة المشهورة أنه قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة. رجل كان زوجته كثر وأوتي قوة وصحة عظيمة. انظروا إلى هذا الكلام الذي أنشأه إنشاء: أنا النهاردة هعمل هذا الشيء، لأطوفن الليلة أو اليوم على 90 امرأة. عشان إيه؟ قال: فتنجب كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. وده مقصد من مقاصد النكاح الولد، وهو لا يريد أي ولد، يريد ولدا فارسا مجاهدا في سبيل الله، مقصد شريف. يقول: فقال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، فنسي أن يقال أن يقول إن شاء الله. فما كانت النتيجة؟ لم تحمل واحدة منهن، ولا واحدة أصابها حمل في فعله هذا، إلا واحدة وضعت شق غلام، جابت سقط غلام لم يكتمل، طفل لم يكتمل. وهذا الذي فسر به قول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه، يعني على عرشه، وضع على كرسي العرش جسدا ثم أناب. أناب يعني رجع، يعني اعتذر. ماذا قال سليمان؟ قال: رب اغفر لي. هو يجد هذه إساءة، أساء وهو لم يقصد، ودي طبيعة الأنبياء، يعني أخطائهم ليست كأخطائنا، ليست متعمدة، ده سهو يا أخوانا، نسي سهى. فقال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكر فيها وتأمل: رب اغفر لي، طب أنا عايز المغفرة، أنا لما أكون مذنب كل غاية أمنياتي أن ربنا يغفر لي، بقول له رب اغفر لي. لكن ده أردف طلب المغفرة بطلب ملك دنيوي. قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال: فوهبنا له ذلك. أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سخر له الجن والشياطين والريح والطير، كما تعرفون من قصة نبي الله سليمان. فهذه العطية التي يعطاها ليست بأعظم من العطية التي تعطاها أنت بالمغفرة، لأن العطية التي نطلبها بالمغفرة الجنة. طب عطايا الدنيا، عطايا الدنيا نطلبها بالمغفرة أيضا؟ نعم نطلبها بالمغفرة أيضا. فهذا نبي الله نوح يقول في دعوته لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظر انظر ما رتبه الله في خطاب نوح لقومه على المغفرة أو على طلب المغفرة، لأنني بطلب المغفرة ولا أجزم بالمغفرة، أنا بقول ربي اغفر لي، لكن هل ربي غفر لي؟ هل ربي غفر لي؟ أنا لا أعلم، لكني أرجو أطمع في عفوه وفي مغفرته، لأنني أعبده ربا غفورا، أعبده غفارا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أعبده غافرا للذنب قابلا للتوب، أعرف هذا منه، فأنا أقول وأرجو، لكن لا أحد يجزم، وإلا لجزمت لنفسي بالجنة، أقول له خلاص يا أخوانا كل سنة وأنتم طيبين أنا رايح الجنة، أنا سايبكم ورايح الجنة، محدش يقدر يجزم بهذا. لا أحد يجزم بالمغفرة، لا أحد يجزم بالجنة، لأننا نعبد الله عبودية الرجاء والخوف. نخاف الذنوب ونرجو المغفرة. لكن انظر، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. عايزين مطر، عايزين زرع، خايفين من حرب المية، خايفين من عدم وصول ماء النيل الى البلد بعد الاتفاقية التي عملتها دول حوض النيل، استغفروا ربكم. يرسل السماء عليكم مدرارا. احنا شايفين مصيبة اخواننا في باكستان، ايه؟ الفيضانات والسيول، نزل الماء حتى اغرقوا يا اخواننا، ازيلت قرى بكاملها، قرى ازيلت، وهؤلاء جدير بنا ان ندعو لهم في قنوتنا، لانهم اخوة مسلمين. باكستان هذه بلد مسلم وتعرضت للنكبة، يقولون ان اثار هذه السيول تحتاج على الاقل لثلاث سنوات، فقد يتحول الرزق الى نقمة ومصيبة وعقوبة، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولهذا أثر عن الحسن البصري أنه أتاه رجل يشكو الجدب، قال له احنا بنتعرض لمشكلة بقالنا سنة مفيش مطر، مطر قليل جدا، الأراضي جفت، المراعي ليس فيها ما تأكله الماشية، نحن نتعرض لمصيبة لأزمة. قال استغفر الله استغفر الله. أتاه رجل آخر يشكو الفقر أو الفاقة، قال استغفر الله. أتاه رجل ثالث يقول يا إمام أنا محروم من الولد، لم أرزق الولد، قال له استغفر الله. فتعجب الناس من هذه الرشدة البصرية الحسنية البصرية، إيه كل حاجة استغفر الله، هو دواء واحد، علاج واحد لكل الأدواء التي يطلبها الإنسان في الدنيا. فقرأ عليهم هذه الآيات، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الحديث عن المغفرة يحتاج منا إلى وقفة أخرى، ولهذا إن شاء الله نكمله في لقاء الغد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى المغفرة وإلى الرحمة وإلى العتق من النيران وإلى الدرجات العلى في الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.